السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. حلقة الليلة عنوانها عنوان مؤلم، لكنه ملف ينبغي أن نفتحه مهما كانت الجروح نافذة ومؤلمة. عنوان حلقة الليلة: المخطوطات الإسلامية، اغتيال الذاكرة. قلنا قبل أشهر زمن بعيد إن هناك مؤامرة على العقل الإسلامي، وإن هذه المؤامرة تستهدف المخطوطة الإسلامية وتستهدف الكتاب الإسلامي، وبالتالي فإنه سيظل يوما مؤلما في تاريخ الذاكرة العربية والإسلامية، حينما وقفت للأسف الدكتور بثينة كشك وعدد من المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في الجيزة، حيث قاموا بإحراق بعض الكتب، وكان مشهدا مؤلما، مؤلما للليبرالي، ومؤلما لليساري، ومؤلما للمثقف، ومؤلما لأنصاف المثقفين، ومؤلما لمتوسط الثقافة. كنا نقول للناس دائما: الرد على الفكر يكون بالفكر، ولم يدر بخلدنا أن يكون الرد على الفكر بإحراق الفكر. حسنا فعلت وزارة التربية والتعليم أن توالت بيانات الإدانة الرسمية الخارجة من الوزارة لهذا التصرف، الذي بدا أنه تصرف تقوم به مجموعة من واقع فكرها الخاص. وندعو الله عز وجل أن تظل دائرة هذا الفكر دائرة فردية بعيدة تماما عن الفكر الجمعي أو الضمير الجمعي. 6/4/2015، يوم الاثنين 6/4/2015، سيظل يوما عالقا بالذاكرة العربية والإسلامية. والغريب ان الكتب التي احرقها يعني هؤلاء الافراد، وانا اقول افراد لا يمثلون الا انفسهم، بكرر تاني، هؤلاء افراد لا يمثلون الا انفسهم، لكن أنا من أشهر طويلة حذرت من حالة فاشية فكرية تتحول إلى عدوى للأسف تسري بين بعض النخب والمثقفين، والذي نراه في هذا المشهد للأسف كان قمة الجبل الجليدي. المضحك في المسألة لما نشوف الكتب التي أحرقت، لما سئلت المسؤولة عن عملية الإحراق قالت إن هذه الكتب خارج القائمة الوزارية. بالذمة هل هذا رد؟ هذه الكتب خارج القائمة الوزارية؟ طب ما تفسير ابن كثير خارج القائمة الوزارية، يبقى نحرقه؟ تفسير القرطبي خارج قائمة الكتب الوزارية الرسمية المدرجة، يبقى نحرقه؟ هل هذا هو التفسير؟ هل هذا هو الفهم؟ والغريب لما سئل بعض من كانوا مسؤولين أو ضالعين في هذه المسألة، قالوا إن يعني مؤلفي هذه الكتب إرهابيون فارون من الخليج. وكتاب جمال الدين الأفغاني، هل كان الأفغاني أحد رواد الفكر الإسلامي الحديث إرهابيا فارا من الخليج؟ هل كان كتب الدكتور عثمان أمين، وهو من هو، هل كان إرهابيا وفارا من الخليج؟ كتب الدكتور عطية الإبراشي، ده في كتاب عن حملة بونابرت على مصر، يعني ما شيء غريب وعجيب. وأنا للأسف شفت الكتب، يعني حضراتكم شايفين أهو قدام حضراتكم، للأسف مشهد مؤلم يرفع السكر ويرفع الضغط ويخلي الإنسان ينظر بألم وأسى. الكتب لا تحرق، لا تحرق إلا في أزمنة الظلام، لا يمكن أن تحرق كتب، ده الكتب هي معالم الاستنارة ومعالم الفهم ومفاتيح العلم. لما تحرق الكتب، بصوا معايا حضراتكم، يعني ما علاقة علم مصر بحرق الكتب؟ ما العلاقة؟ مسألة مؤلمة مؤلمة، ثم تحرق الكتب على أنغام بعض الأغاني الوطنية، والوطنية براء من هذا المشهد. هذا مشهد أناس ضحلوا الثقافة، وللأسف يعني أن يحدث هذا المشهد بمرأة ومسمع من التلاميذ الذين نعلمهم توقير الكتاب وحب الكتاب، ونقول لهم إنه الإسلام ساوى بين مداد العلماء ودماء الشهداء، وإن حضارتنا في الأساس حضارة كتاب وحضارة استنارة وعلم. مشهد مؤلم، بس أنا عاوز أقول اللي احنا شايفينه ده جزء متنامي من سياسة قديمة، اغتيال المخطوطات الإسلامية والمؤامرة التي تتعرض لها المخطوطات الإسلامية في العالم الإسلامي كله. هتلاقوا حضراتكم إنه في مثلا في دائرة المخطوطات في المسجد الأقصى كان هناك مؤامرة دبرها الكيان الصهيوني للتخلص من بعض المخطوطات الإسلامية المهمة التي لا تقدر بثمن وتعود إلى الفترة المملوكية والعثمانية، لدرجة أن الكيان الصهيوني قام بحفر نفق تحت أو أسفل الرواق الغربي، وأن هذا النفق المحفور للأسف تسبب في تصدعات داخل بنية مركز المخطوطات، تصدعات داخل البناء، وتم ما بين سنة 48 و67 تم تهريب آلاف المخطوطات الإسلامية من المسجد الأقصى للأسف الشديد إلى مستودعات الجامعة العبرية وإلى الأرشيف الوطني الإسرائيلي. حضراتكم شايفينه ده مشهد من إحراق الكتب في حكم النازي، أثناء حكم النازي في ألمانيا سنة 1933 قاد جوبلز وزير الدعاية النازية في ألمانيا عملية إحراق الكتب في أكثر من 34 جامعة ألمانية، بحجة أن هذه الكتب التي تمثل خلاصة الفكر الإنساني وخلاصة الفكر العالمي إنها خطر على الروح الألمانية. وتحت بقى زعم أو ذريعة الخطورة على الروح الألمانية حصل المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده، إحراق مئات بل ألوف من الكتب، إدراج هيمنجوي مثلا في القائمة السوداء، إدراج هيلين كيلر في القائمة السوداء، إحراق مسرحيات بيرتولد بريخت. للأسف يعني إحراق الكتب لا يمكن أن يقود إلى خير. وعشان عنواننا المخطوطات الإسلامية واغتيال الذاكرة، نستضيف في حلقة الليلة على الرحب والسعة الأستاذ بكري سلطان الباحث بدار الكتب والوثائق المصرية. أهلا بك أستاذ بكري، أنارت برنامج المبادرة وقناة الندى الفضائية.
الله يبارك فيك
أستاذ بكري. قبل ما نتطرق إلى المخطوطات الإسلامية والعربية في دار الكتب والوثائق، لما حضرتك شفت كده مشهد إحراق هذه الكتب في إحدى المدارس في الجيزة، ما هو الانطباع الأول لديك وأنت الذي عشت مع المخطوطات يمكن ثلاثة أرباع عمرك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لحضرتك والأسرة القناة هذه الدعوة الكريمة، وأيضا أشكر المشاهد الكريم. العداء مع الكتاب هو في الحقيقة عداء مع الإنسان، مع الحرية، مع الكرامة. لاحظ حضرتك لو رجعنا كده للتاريخ شوية، أعداء الإسلام لما دخلوا العراق أول ما تخلصوا قديما ألقوها في النهر، حديثا أحرقوا المخطوطات العراقية من قبل الأمريكان. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنهم عارفين كويس قوي إن الذاكرة وإن الكتاب يعني مرتبطين ببعض، مرتبطين بالحرية، مرتبطين بالوعي، وهم مش عايزين ناس الوعي عندهم متفتح، عايزين ناس يقدروا يشكلوهم، لأن الإنسان اللي مش يعني بيفكر من السهل جدا تشكيله على الشكل اللي يرضي مصلحة الخارج أو الدولة اللي عايزة تهيمن على قطاع من العالم أو تهيمن على أقصى ما يمكنها من شعوب العالم.
أستاذ بكري سأكون صريحا معك ومباشرا في سؤالي، هل تعتقد أن المخطوطات الإسلامية التي تحمل فكر الرازي وفكر البيروني وفكر الحسن بن الهيثم وألوف من كتب التشريع والتفسير والفقه والفلك والطب، هل تعتقد أن هناك مؤامرة على المخطوطات الإسلامية والعربية في العالم الإسلامي؟
بلا شك، لأن كل الدول التي استعمرت الوطن العربي سابقا أرادت أن تتخلص من ثقافتها ومن هويتها الممثلة في القرآن وما يتصل بالقرآن من كتابات ومخطوطات، لأن المسلمين الأوائل في النصف الأول من القرن الهجري الثاني بعاطفة جياشة، عاطفة حارة نحو حب النبي ونحو تعظيم كلام الله، خافوا على أحاديث النبي فابتدأوا في تدوين الأحاديث، وامتد هذا التدوين إلى العلوم الأخرى، وتابع هذا التدوين ترجمة لكتابات يونانية وهندية وفارسية.
نعم.
لم يصل الأمر يعني طويلا إلا وظهرت العبقريات من المسلمين في كل النواحي الحياتية ليس فقط في الأمور التشريعية والدينية. فسنة 164 هجرية انتقل الخوارزمي من خوارزم إلى بغداد، لأن بغداد حينئذ كانت عاصمة الدولة الإسلامية، وأقيم فيها بيت الحكمة. هارون الرشيد أوصى ابنه المأمون بإقامة بيت الحكمة. يمثل بيت الحكمة حينئذ مركز الدراسات العلمية والتجارية في العالم، ولذلك كل من أحب العلم سعى إلى بغداد. وما يعني كان للخوارزمي أن يعني يظل طويلا حتى قرأ الترجمات اليونانية وأخذ عن علوم الهند وأخذ من الإغريق ومن غيرهم وألف الكتاب العظيم الجبر والمقابلة. حب المسلمين لتحديد مواقيت الصلاة، لحل مشاكل الميراث، لتحديد اتجاهات القبلة، دفعهم مثلا لابتكار طرق رياضية. يعني الخوارزمي أخذ من الهنود الأرقام ولكن جعل للصفر قيمة. الصفر كان موجودا في الأرقام الهندية لكن لم يكن له قيمة.
وقال يا أستاذ بكري عفوا عشان ندي برضو معلومة للمشاهدين، عدد المخطوطات الإسلامية، يعني مصر تعتبر ثاني أكبر دولة إسلامية فيها عدد من المخطوطات الإسلامية.
بالضبط كده.
هل هذه الإحصائية دقيقة؟
مصر هي الدولة الثانية في العالم الإسلامي من حيث المجموعة اللي في مصر كمان فيها تميز ليس بأي من الدول الإسلامية. احنا عندنا المصاحف
اللي حضرتك بقى باعتبارك باحثا بدار الكتب، هل يداخلك قلق على هذا التراث من المخطوطات الإسلامية؟ يعني القلق ده يداخلك حتى الآن؟
والله أنا كان نفسي قبل ما أجاوب على السؤال ده أوصل المشاهد الكريم معايا، أنا مش من اللي بيحبوا أن أؤدي أخبارا أو أنقل موضوعات أو أملي رأيي على المشاهد.
ده بقى لك كم سنة أستاذ بكري في دار الكتب والوثائق؟
أنا من سنة 92.
من 92
نعم.
إلى الآن.
نعم. فأنا كنت عايز أقول للمشاهد الكريم بداية، أنا مش جاي أسرد تاريخ لأن هذا له من يعني من المتخصصين من هم أفضل مني، ولا جاي أتكلم عن علوم يعني تتصل بطبيعة المخطوطات، لأن أيضا هناك من المشتغلين بهذا الحق. ولكن أنا جاي الموضوع مهم تاني، أنا جاي أقول للمشاهد الكريم أنا وإنتم مع بعضنا هنتكلم ونشوف العالم كله كيف ينظر إلى المخطوط وكيف تنظر بلادنا إلى المخطوط، لنصل لنتيجة هي في الحقيقة عندما أتذكرها يملكني الاضطراب وتأخذني يعني ألوان من الألم.
ما وصلت بنا لهذه المحطة بقى، المحطة المؤلمة، إيه رأي حضرتك أحط حضرتك وحط المشاهدين في حقيقة مؤلمة؟ ويعني أحيانا مطلوب مجابهة الألم مش الهرب منه على طريق الدفن زي ما بتعمل النعامة فتدفن رأسها في الرمال اتقاء للخطر القادم. الدكتور سيد النشار تقدم برسالة دكتوراه، أطروحة الدكتوراه إلى كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعمل حصر بالمخطوطات، حصر بيبليوغرافي بالمخطوطات داخل دار الكتب. فاكتشف انه مثبت 47 الف مخطوطة من جملة 77 الف مخطوطة. معنى كده انه تبعا لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها لكلية الاداب لجامعة الاسكندرية فيما يقرب من 30 الف مخطوطة اسلامية تمثل خلاصة الفكر العربي والاسلامي فقدت. الحقيقة دي حضرتك كباحث في دار الكتب والوثائق كيف تنظر اليها؟
في الحقيقة احنا اتعرضنا لنقطة كاشفة مفاجئة اضطرارية لحقيقة ما يوجد بدار الكتب من المخطوطات في سنة 2002. في 2002 لما تمت يعني سرقة الرسالة للإمام الشافعي، وهذا الموضوع موجع جدا لأن الرسالة دي مش مجرد كتاب عادي، ده 600 صفحة كتبت.
طب تعالى كده نستعيد الواقع للمشاهدين عشان يبقوا برضو معانا متعايشين. حضرتك بتقول في 2002
نعم
مخطوطة الرسالة
نعم.
الكتاب الرسالة للإمام الشافعي
وأنا
أزيد في القصيدة بيتا أنه في 2002 اتعملت احتفالية بمشاركة الجانب السوري في ذلك الوقت، وتم الاتفاق على عرض ست مخطوطات زي ما ده بيصاحبنا غلاف كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وهو كتاب مهم جدا في وضع الضوابط التي يلتزم بها الفقيه أو المجتهد في بيان الأحكام الشرعية. يعني مخطوطة لا تقدر بثمن، كتبت في زمن الإمام الشافعي، يعني كان معنا كنز لا يقدر بثمن. اتعملت احتفالية مع الجانب السوري، وكان هناك اتفاق على عرض ست مخطوطات، وفوجئ الحضور بعرض خمس مخطوطات فقط، وفوجئ الجميع بفقدان مخطوطة كتاب الرسالة للإمام الشافعي. كانت مسألة مؤلمة جدا بل شديدة الإيلام. هي دي الواقعة اللي بيتكلم عنها الأستاذ بكري سلطان. للأسف اختفت مخطوطة الرسالة للإمام الشافعي، وكان هذا مدعاة للمشتغلين بالكتب الإسلامية والمخطوطات الإسلامية لأنهم يفتحوا هذا الملف، كم مخطوطة ضاعت في العالم الإسلامي أو سربت أو هربت، لأن بعض هذه المخطوطات اللي هربت من العالم الإسلامي بتتعرض دلوقتي في مكتبة الأسكوريال وفي بعض المكتبات الأوروبية، معنى هذا أنها لم تفقد ولكن هربت. هننتقل لحضرتك يا أستاذ بكري، بس معنا على الهاتف الكاتبة الروائية الأستاذة فاتن فاروق. أستاذة فاتن السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة فاتن، يعني باعتبارك كاتبة روائية ومشتغلة أيضا بالعمل التربوي والتعليمي، كيف نظرت إلى مشهد حرق بعض الكتب في إحدى المدارس في محافظة الجيزة؟
ده مشهد بربري وفي قتم للأفواه، في اعتراض على الفكر، والفكر لا يقابل إلا بالفكر مش بالحرق والتقطيع وما إلى ذلك.
حضرتك ده من ضمن الكتب يعني اللي أحرقت في هذا المشهد الدامي والمحزن. وجدنا كتب للدكتور عبد الحليم محمود، ده في كتب في التحذير من مخاطر الإدمان أحرقت، في كتب للأفغاني أحرقت، في كتب يعني بتتكلم عن العقيدة الإسلامية، ده في كتاب بعنوان الوسطية الإسلامية أحرق. يعني يا ترى اللي أحرق هذه الكتب يعني ما الذي كان يدور بخلده؟ إيه اللي كان بيدور في ذهنه من وجهة نظر حضرتك ككاتبة روائية ومشتغلة بالعمل التربوي والتعليم؟
والله هو مشهد استعراضي أكتر منه أي حاجة تانية، وأنا أشك إن اللي قاموا أو أشرفوا على عملية الحرق دي لهم علاقة بالكتاب من قريب أو من بعيد، حتى لو كانوا مشتغلين في التربية والتعليم، فآخر عهدهم بالكتاب هو كتاب المدرسة اللي درسوه أو سابوه من فترة كتيرة، يعني مش من قليل. هم ما يعرفوش أي حاجة عن المؤلفين اللي هم حرقوا لهم كتبهم. هو دغدغة أو مغازلة لمشاعر معينة ظهرة دلوقتي في المشهد من حوالينا، وإن دل على شيء يدل على تفشي الجهل بصورة غير غير مسبوقة يعني.
هل نقول تفشي الجهل ولا تفشي بعض نظر الفاشية بين شريحة من النخبة في مصر؟
والله الفاشية وفي فكر معين بيزحف علينا دلوقتي من كل اتجاه من كل جانب، هم عايزين يأطلوا لاتجاهات معينة هي اللي تبقى موجودة، هو ده الصوت المسموع غير كده هو مقموع، فهي لا يعني متشافة قوي.
طيب احنا معانا في الاستوديو الباحث كبير بدار الكتب والوثائق وهو صديقنا الاستاذ بكري سلطان، والاستاذ بكري يعني بيضرب لنا النهارده يعني كل الاجراس اجراس الانذار انه في عمليه ممنهجه لاستبعاد المخطوطات الاسلاميه من العالم العربي والاسلامي، وفي محاوله ممنهجه لتفريغ الذاكره الاسلاميه من اعز ما تملك وهي المخطوطة الإسلامية والكتاب العربي والإسلامي. يا ترى يعني ممكن تعقبي بإيه على المدخل أو الرافد اللي فتحونا الأستاذ بكري في هذه الحلقة؟
التراث بأنواعه هو ذاكرة الأمة أيا كان هذا التراث، هو الأصل اللي بيشير لشفرة الواقع المعاش، يعني ما من لحظة أو حدث إحنا بنعيشه النهاردة إلا ليه أصل في عمق التاريخ، ولأننا أمة اتعرضت وبتتعرض بصفة دايما لهجات عنيفة واغتصابات بأنواعها ومنها سرقة التراث وتحديدا المخطوطات أو الأرشيف أو بلغة الوقت الحالي الذاكرة يعني بلغة الكمبيوتر. الأبحاث في هذا الأمر اللي بتتناول سرقة المخطوطات من أول نكبة الأندلس، وأنا بتصور إنها بتسبق هذا التاريخ بكثير نتيجة لتوغل ضعف النفوس في كل زمان ومكان، لدرجة ان لو في باحث عايز يتتبع اثر اللحظة للخلف فانه او يتتبع او يعمل دراسة منهجية عن المخطوطات في العالم الاسلامي باكمله مش هيدور في العالم الاسلامي بقدر ما هيدور في مكتبات الغرب.
شكرا استاذة فاتن، شكرا استاذة فاتن على المداخلة وعلى الاسهام. بنشكر الكاتبة الروائية والقاصة والمشتغلة بالعمل التربوي والتعليمي الأستاذة فاتن فاروق، بنشكرها على هذه المداخلة والإسهام. أستاذ بكري، حضرتك قلت أنه فقد مخطوطة الرسالة للإمام الشافعي أو كتاب الرسالة للإمام الشافعي يشي بأن هناك محاولات ممنهجة للتخلص من هذه المخطوطات أو تفريغ الذاكرة أو سمه كما شئت، لكن كيف نظرت أنت كباحث في دار الكتب والوثائق إلى مسألة فقدان هذه المخطوطة؟ يعني كيف بدت لك؟
ردود أفعالهم لما سرقت هذه المخطوطة بتنبئ بقيمة هذه المخطوطات عندهم. إزاي؟ لما سرقت المخطوطة اقتصر الأمر على استجواب تم في مجلس الشعب، ودكتور صلاح فضل آنذاك كان هو رئيس مجلس إدارة دار الكتب قال مقولة غريبة قوي في مجلس الشعب، احنا هنعمل تشفير لمخازن المخطوطات بحيث ان اللي يجي يسرقها يبقى زي العربية كده يدي انذار. طبعا كلام انتهى بفرقعة الكلام بتاعته، لكن اللي حصل هو بقى اللي بيلفت نظرنا. ايه اللي حصل؟ كان من الطبيعي لما خافوا عملوا جرد عشان يعرفوا عدد المخطوطات الغائبة بعد فقدان الرسالة، فوجدوا ان في اكثر من 300 مخطوطة، فلما وجدوا مخطوطة واحدة والدنيا اقيمت واقعدت.
يعني البحث كان بيستهدف توثيق عملية فقدان هذه المخطوطة،
بيطمئنوا
في طريقهم وهم بيعملوا بحث روتيني من باب الاطمئنان فوجئوا بفقدان 300 مخطوطة،
اكثر
من 300 مخطوطة.
فعملوا ايه دكتور صلاح في هذه هذا الموقف او المأزقي؟ خاف على نفسه اكتر من خوفه على تراثه وعلى امته وعلى الدنيا، خاف يواجه المسألة بشجاعة وبقوة ويعلنها على الرأي العام. فراحوا عاملين في التقرير السري الختامي لموضوع الجرد اللي حضروا اخ من الناس اللي بعتز بيهم وشهد معايا في النيابة، لان انا وصلت الكلام ده النيابة في 2013، شهد لانه كان احد افراد الجرد الختامي الدكتور احمد عبد الباسط. ودكتور احمد عبد الباسط كان اخر تايتل ليه بدار الكتب، كان مدير عام يعني المخطوطات والبرديات والمسكوكات. شهد بأن في عجز تم ووجدوه ولكن أخفوه. أعلنوا ماذا بقى؟ قالوا ما فيش حاجة ضايعة. من بعده جاء الدكتور أحمد مرسي قعد في دار الكتب الفترة بتاعته وبرضه لم يتكلم. من بعده الدكتور ثور عرب من 2005 ل 2011.
يعني الخلاصة انه مخطوطة الكتاب ما تزال مفقودة حتى الآن برغم أي إجراءات
قلنا
شكلية.
قلنا حاجة واحدة بقى.
يعني أجريت.
قلنا حاجة واحدة. تخرجنا من الفوضى عشان نقف على حقيقة الأمر. يا إخوان نعملوا جرد. اجردوا أنتم مش عندكم يعني شوية جرايد وشوية كتب، ده أنتم مخطوطات. ذاكرة أمة. إحنا عندنا 58,701 عنوان لمخطوطة كاملة. المخطوطة قد تكون جزء، قد تكون خمسة، قد تكون.
طب أنا عندي معلومة وعايز حضرتك تأكدها لي، لأنها معلومة برضو مؤلمة. لما تراث الأمة الإسلامية ومخطوطات الأمة الإسلامية تعامل بهذه الصورة، هل فعلا ثبت لديك من واقع البحث أنه أثناء نقل دار الكتب من باب الخلق إلى المبنى الجديد في رملة بولاء، هل بالفعل كانت الكتب تحمل على عربات كرو؟
حدث هذا بالفعل. واحنا
معذرة أنا عاوز أحط تاني بين قوسين قدام المشاهدين. المخطوطات الإسلامية وهي بتتنقل من مكانها القديم لمكانها الجديد، كانت المخطوطات تحمل على عربات كرو؟
يعني مش كلها، لكن حدث ان بعض المخطوطات فعلا حملت بهذه الطريقه. لكن انت الى الان لم يتم جرد، ودائما يتهربون منه. وانا قابلت الاستاذ حلم النمنه القائم الان على رئاسه دار الكتب وطلبت منه جرد، ولكن كانت الاجابه لان اللي كان ماسك الاداره المركزيه لدار الكتب حين ذاك كان الدكتور الاستاذ محمد صبر الدالي. قالوا ان الموضوع اكثر بكثير من طاقتنا وما نقدرش نعمل جرد. طب يا اخوانا امال تقدروا تعملوا ايه؟ هتسيبونا في الفوضى. طب اللي يجي يمسك دار الكتب نحاسبه ازاي؟ يسلم ايه ويستلم ايه؟ الى الان لم يتم جرد من بعد الجرد الذي اقيم ايام الدكتور صلاح فضل من 2002. خايفين يواجهوا الحقيقه، لان في مواجهه الحقيقه ربما حسابات لاشخاص هم يخشون يعني توقيع الضرر عليهم اكثر من خوفهم على امتهم وعلى دراستهم.
استاذ بكر، يعني انا مستغرب من هذا الامر. يعني ازاي نفرط في كنز بهذه السهوله؟ ده انا اعرف انه عشان تاخد مخطوطه من مكان بتعمل لها عشان تعمل لها معالجه وحفظ و عمليه معالجه المخطوطه بتمر ب 15 مرحله في حدود ما اعرف. يعني في 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 فلسطين عملوا كده، في الاردن عملوا كده، في الدول العربية بيعملوا كده، في الدول الإسلامية بيعملوا كده، بيمرروا المخطوطة ب15 مرحلة لمعالجتها والحفاظ عليها، لأن المخطوطة بتبقى عرضة للتآكل، عرضة لكذا، ومحنا بمنتهى السهولة كده، يعني آسف التعبير، يعني نزق للمخطوطات على عربات كرو، يعني مسألة مؤلمة.
للأمانة أنا بعتب على النخبة وعلى مثقفين مصر عتاب مؤلم. الكثير منهم لا يتخيل أن المخطوطات هي جزء خطير من المكون الخاص بالذاكرة. يعني أنا
طيب
مثلا
نستأذنك يا أستاذ بكري، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة هذا الحوار المثمر والمؤلم حول المخطوطات الإسلامية التي تتعرض للفقد أو تتعرض للتسريب أو تتعرض للتهريب وأحيانا للحرق. عنوان الحلقة المخطوطات الإسلامية اغتيال الذاكرة. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ بكري سلطان الباحث بدار الكتب والوثائق الذي نجدد الترحيب به. أهلا بك أستاذ بكري.
الله يبارك فيك.
أستاذ بكري، يعني أنت بتلفت نظر الرأي العام دلوقتي لقضية مهمة. الناس متصورة ان المسألة القضية قضية يقول لك كتب اسلامية على ارفف المكتبة، لكن انت دلوقتي بتوضح لهم انه في رحلة معاناة على بال ما المخطوطة دي وصلت الينا وتم حفظها وتمت صيانتها بطريقة معينة، وانه معنا ثروات لا تقدر بثمن، كتب الخوارزمي، كتب الرازي، كتب الشافعي، وما تعرضت له مثلا مخطوطة كتاب الرسالة للإمام الشافعي مسألة مؤلمة. المخطوطة اختفت، يعني الخلاصة بعد التحقيقات وبعد اللجان الشكلية وبعد وبعد، لكن في الآخر المخطوطة اختفت. ف فقدنا جزءا عضويا من الذاكرة العربية والإسلامية، وما يحدث هنا بيحدث في بقاع أخرى من العالم الإسلامي. طيب يعني هل هناك وسيلة ما لإيقاف هذا النزيف؟ يعني عندنا الدكتور بو عمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بيقول إنه الأوروبيين سربوا 400 مخطوطة، يعني من واقع البحث اللي قام بيه 400 مخطوطة تعرض الآن في المتاحف الأوروبية وفي دور الكتب الأوروبية وفي الوسائل الأرشيفية الأوروبية، أصبحت جزءا من ذاكرتهم هم لا من ذاكرتنا نحن. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
أنا عايز بس أبين للمشاهد الكريم عشان يتفاعل معنا، لأن احنا مش جايين نتكلم بنقول أخبار، احنا عايزين المشاهد يشاركنا ويصل هو بنفسه إلى حكم فيما نعرضه عليه. الرسالة للإمام الشافعي أنا قلت لحضرتك أنها حوالي 600 صفحة كتبت بخط اليد، ولك أن تتخيل الفرق بين كتاب مطبوع أو كتاب مصور. تقوم بكتابته أو بطبعته مكنة عمياء تماما. لو قلت حضرتك أن واحد جاي في عربية من اسكندرية وصل بعد ساعتين، واحد جاي ماشي على الأقدام بقاله كذا يوم، هتنتظر اللي جاي ماشي على الأقدام، هتشوف شكله، لك أن تتخيل التعبيرات والكاريزما اللي هيأثر عليك بيها لأنه جاي ماشي على الأقدام. هؤلاء الناس كتبوا بخط أيديهم وكل حرف تفاعلوا معاه. فالمخطوطة 600 صفحة دي كتبها الربيع بن سليمان، قيل أن الإمام الشافعي نظر فيها 30 مرة، وكانت تتوافد يعني الناس من كل حدب وصوب على الربيع بن سليمان حتى يروي عليهم ما يخص الإمام الشافعي في الرسالة وغيرها. فقد اكتمل عنده مرة 900 راحلة، كل واحد جاي يستنى دوره لما يسمع من الربيع بن سليمان كلمة عن الشافعي.
احنا سمعنا في الكتب يا استاذ بكري انه في كمان الامام الشافعي نقح هذا الكتاب واضاف اليه، يعني في الرساله القديمه وفي الرساله الجديده. نعم. وفي حدود علم المخطوطه اللي عندنا دي لا نظير لها في العالم العربي. نعم. والاسلامي.
هي الرساله الاخيره بعد التنقيح، يعني لانه كتبها كتب يعني في العراق لما جاء مصر هنا قعد عاش 5 سنين، نقح الرساله بتاعته واضاف اليها ووصلت الى المرحله اللي اعتمدها ورضي عنها. مع الأسف الشديد هذه الرسالة كان لها دور حاسم، هذا الدور لما اختفى احنا بنفقد الكثير. مثلا نلاقي يقول لك نسخة الشيخ الدكتور فلان الفلاني ونسخة الدكتور فلان الفلاني محققها وفي نفس الوقت شرحها، بنجد خلافات في بعض السطور او في بعض الموضوعات. لو كانت الرسالة الأصلية بين ايدينا لحسم الخلاف بالنظر في الرسالة، ولكن غياب الرسالة الأصلية يدع مجالات الاختلافات الكثيرة، وكل واحد يقول الصفحة اللي أنا بتكلم فيها والسطر ده والعنوان ده يفسره من عنده ويقول أنا الأصح، وبالتالي ده تضييع للجمال والقيمة وللفائدة. عايز أقول كمان إن أضرب مثل بفرنسا، نشوف لما سرقت الموناليزا من قبل مرمم، وبالمناسبة قبل ما اتعدى كلمة الترميم اقول ان في دار الكتب كوادر وفيها للامانة يعني اناس ما شاء الله كويسين جدا في موضوع الترميم. الناس ديت بيقوموا يعني بما يعني ربنا يوفقهم فيه، لدرجة ان احنا عندنا مصحف بيظن انه احد المصاحف الستة لسيدنا عثمان قائمين الان على ترميمه، من قبل رموا مصحف ابن برقوق ومصحف ابن قلاوون. وهذه المصاحف المملوكية ليست لها مثيل في العالم، هي فريدة في نوعها وهي فيها من الجمال ما فيها.
أستاذ بكري يعني أنت جعلتنا نضع أيدينا على قلوبنا، يعني هل فقدنا مخطوطات أخرى بنفس قامة وأهمية كتاب الرسالة الإمام الشافعي؟
لو أقمنا الجرد، والجرد هنا غير الجرد الوقائي الاستباقي الخداعي اللي ممكن يتعمل، انا عايز جرد على سجلات قديمة حقيقية، لو وجدنا ما يعني يمكن ان نمسك قلوبنا بايدينا فعلا. وزي ما بقول لحضرتك بس استكمل موضوع الموناليزا، سرقت الموناليزا على يد مرمم ايطالي كان من الذكاء الى درجة انه وضع صورة تيبيكال مكان الاصل، خدها ورجعها لإيطاليا. وإيطاليا حضرتك عارف أن ليوناردو دافنشي هو اللي رسم صورة الموناليزا، رحبه جدا به. أقامت فرنسا الدنيا ولم تقعدها، وعصفت بالعلاقات الدبلوماسية، وكاد أن يحدث بينهما ما لا يمكن تصوره، حتى تدخلت بعض الدول وأعادوا الموناليزا مرة أخرى
من أجل لوحة،
من أجل الموناليزا اللي يعني رسمها ليوناردو دافنشي في عصر النهضة. فما بالك لو عرفت ان كتب خطيرة قيمة ليست لها مثيل في العالم. احنا مشكلتنا زمان كمان كان ما عندناش قوانين تحمي الرصيد الثقافي بتاعنا، فكان اللي يتاخد كمان قبل كده. لما نرجع بالماضي قوي نلاقي كتاب الجبر والمقابلة بتاع الخوارزمي النسخة الوحيدة في العالم في مكتبة بودلي بإكسفورد بإنجلترا. الصورة اللاتينية الصورة الترجمة اللاتينية لهذه النسخة الوحيدة في العالم موجودة في كامبريدج في إنجلترا. الصورة الوحيدة لكتاب صورة الأرض للخوارزمي، صورة الأرض ديت الخوارزمي احنا عارفين انه عمل خارطة استعان ب70 جغرافي معاه للعالم. الصورة الوحيدة لكتاب النسخة الوحيدة لكتاب صورة الأرض في العالم دلوقتي موجودة في استراسبورغ في شمال شرق فرنسا، والصورة المترجمة اللاتينية بتاعتها موجودة في مدريد في اسبانيا. فشوف الناس ديت اهتمامهم ب يعني المخطوطات شكله ايه.
وحضرتك بتتكلم وفي بعض يعني صفحات المخطوطة او بعض مخطوطات كتب الخوارزمي بتعرض معنا.
يهمني جدا الجزء اللي عليه المستطيل الابيض ده، كلمة الجبر دي مأخوذة من الخط العمودي في هذه الصفحة من كتاب الخوارزمي اللي حاليا بتتردد في كل اوروبا. كلمة مصطلح الخوارزمي او الخوارزمية هو اسم صاحب هذا الكتاب، كتاب الجبر والمقابلة. اتكلم في حساب المثلثات، يعني هذا الرجل الذي سبق عصره. واحنا للأسف مما يؤلمنا جدا مش عارفين نقدم
يعني النسخة الوحيدة من كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي موجودة في انجلترا،
موجودة في مكتبة بودلي بإكسفورد بإنجلترا. ليس لا مفيش نسخة تانية في العالم،
مفيش نسخة أخرى في العالم العربي ولا الإسلامي
في العالم كله. ده بيوريك ايه اهميتها بالنسبه لهم وماذا استخفافنا احنا بهذه المخطوطات الخطيره. البعض بيتفكر ان المخطوطات بتاعتنا دي كتب بنتبرك بها بانها كتابات قديمه بتاع العرب. لا، ده العرب دول اللي كتاب الحاوي في الطب بتاع ابو بكر الرازي اللي طبع عده مرات، واول كتاب طبع في ايطاليا كان اضخم كتاب على الاطلاق بعد اختراع الطباعه. طبعا
وبيقال انه يعني اوروبا ظلت 400 سنة تعتمد على كتاب الحاوي.
نعم
في الطب.
نعم
كمرجع طبي.
نعم
وحيد.
انا عايز اقول لحضرتك ان مبخرة للعالم الاسلامي والعربي ان يكون منه هذا العملاق، هذا الرجل العملاق. النهاردة في ايامنا هذه في جناح كامل في جامعة بريستون في الولايات المتحدة الامريكية باسم الرازي وبه مخطوطات للرازي. في تذكار نصب تذكاري في كلية الطب بباريس للرازي، إضافة إلى صورة للرازي في شارع سير جيرمان في باريس. في أشياء كثيرة وكثيرة، يعني زي ما قلت لحضرتك
آخر صفحة حضرتك من المخطوطة اللي حضرتك
تفضلت الكتاب اللي هو 20 مجلد وقسموه في المطبعة ل25 مجلد.
آخر صفحة من كتاب الحاوي.
الحاوي في الطب. لذلك أنت هتسمع كلمة يقول لك هتعمل لي حاوي. لأن انتشار هذا الكتاب في العالم. هذا الكتاب حضرتك الملك لويس 11 طلب من أطباءه وأنفق الذهب الكثير نسخوله، مش لسه طلعت المطبعة، نسخوله نسخة منها خاصة به عشان لو أصابوا أي مرض كان واثق أنه هيلاقي أبو بكر الرازي بيتكلم فيه. أبو بكر الرازي اللي اخترع خيوط الجراحة، أول من اخترع، أول من فرق بين الحصبة والجدري تفريقا علميا دقيقا في مظاهرها وأساليب علاجها أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي هذا الذي في الكيمياء كتب عن العقاقير، أول من صنع المراهم، مراهم الزئبق، أبو بكر الرازي. هذا الرجل اللي كان بيعلم ووضع دوائر، يعني طلب منه إقامة مستشفى في بغداد، فوضع قطعة من اللحم الطازج قسمها إلى 4 أجزاء وضعها في ضواحي المدينة، وآخر جزء من هذه اللحمة الطازجة لما تعفن علم أن المناخ بتاع هذه المنطقة هو افضل المناخات صحيا للمرضى. ابو بكر الرازي اللي كان بيخلي التلامذة بتاعته دوائر، الدائرة الاخيرة تعتبر الدكاترة اللي لسه بيعلمهم جداد يشخصوا المرض، اذا لم يستطيعوا الدائرة التي تليها وهي اكثر علما، اذا لم استطع هذا ولا ذاك تقدم هو لفحص الطبيب. ابو بكر الرازي اللي مهما نتكلم عنه لن نوفيه حقه كما وفوه الاوروبيين. ظلت المرجعية الطبية في اوروبا في الطب اكثر من 400 عام، الى القرن 17 مرجعها الى الطب لابو بكر الرازي. فهذا الرجل العملاق، احنا لما بنتكلم بنقول للمسلمين الاوائل يا شباب يا ايها العرب يا ايها المسلمون، ان مش موضوع كتب بنتبرك بها او كتب في الامور التشريعية فقط، وانما هي ايضا في الامور الحياتية. ده في الطب خوف المسلمين على يعني اتجاه القبلة وتحديد اوقات الصلاة وتقسيم الميراث جعل الخوارزمي يبتكر من الاساليب، وهو اللي عمل اسلوب العشرات الاحاد العشرات المئات الالوف ولا زال يتبع في اوروبا. تلاحظ حاجة واحد
استاذ بكري للاسف الشديد انسحب من تحت اقدامنا بساط الوقت، لكن في جملة واحدة في عنوان، يا ترى ما العنوان الذي تقترحه للحلقة القادمة ونحن نتم الابحار في نفس الموضوع المخطوطات الاسلامية واغتيال الذاكرة؟
والله انا عايز اتكلم عن الموضوع ليس يعني مزعلني قوي، وهو ان كيف ننظر الى التراث خاصة المثقفين. انا اتحدث
جميل، يعني الحلقة القادمة ان شاء الله تكون رسالة للمثقفين. نعم. حول الوعي بالمخطوطات العربية والاسلامية.
نعم. نعم.
للأسف الشديد الأوقات الممتعة تمضي سريعا، لكن عاوز أقول ما فكر أحد في إحراق الكتب الإسلامية إلا المبغضون للفكر الإسلامي، إلا المبغضون للعقيدة الإسلامية. زمان التتار دخلوا إلى مكتبة بغداد وأحرقوا قسما كبيرا من الكتب، وما بقي ألقوه في مياه نهر دجلة حتى اسود لون المياه. تراث ألقي وظل التتار يعملون في بغداد قتلا وتخريبا لمدة 40 يوما. سقط من المسلمين، أحرقوا كتب المسلمين وأحرقوا المسلمين أنفسهم، يعني كان هناك ما يقرب من 1,000,000 جثة ملقاة في شوارع بغداد، حتى قال ابن كثير من نجا من الطعن لم ينجو من الطاعون. من نجا من الطعن يعني الضرب بالسيف لم ينجو من الطاعون بسبب انتشار الجثث والأمراض. التتار تعاملوا مع الكتاب الإسلامي بغل، طبيعي لأن هناك فجوة حضارية بين المسلمين وبين التتار. لكن لماذا يأتي بعض التتار الجدد، وأنا بقول بين قوسين بعض التتار الجدد، ليجددوا أمجاد التتار القدماء في القتل وفي إحراق الكتاب الذي هو معلم الاستنارة ومعلم العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحترم الكتاب، وعلمنا أن نعامل قاعة الدرس بلين، قال صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ومن تتعلمون منهم. مش يدفعنا الهوس، مش هقول اللين بقى، الهوس والغضب المهتاج والنزق الأحمق إلى أن نحرق الكتب التي هي معالم العلم والاستنارة. رب ضارة نافعة، وهنقول ما قاله القرآن تعليقا على حادثة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يمكن يحصل وعي بأهمية المخطوطات الإسلامية والكتب الإسلامية، وهو الوعي الذي نراه الآن من قبل النشطاء على الفيسبوك، ومن من من إلهامات هذا الوعي صنعنا هذه الحلقة المخطوطات الإسلامية واغتيال الذاكرة، وإن شاء الله نستتم ونكمل نفس هذا الموضوع الخطير المخطوطات الإسلامية واغتيال الذاكرة في الحلقة القادمة. بنتوجه بشكر خالص للأستاذ بكري سلطان الباحث بدار الكتب والوثائق المصرية، والذي سيصاحبنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.